بسم الله الرحمن الرحيم. يسر شبكة الألوكة بالتعاون مع المكتبة المركزية للكتب الناطقة أن تقدم لكم هذه المادة.
لقاءات علمية وثقافية في المكتبة الناطقة من إعداد ومراجعة وتعليق الأستاذ عبد الرحمن ابن سالم العتيبي. الدكتور إبراهيم الفوزان لي تعليق. طالما أن 96 حالة في مدارس التعليم العام لا تعرف عنها الأمانة العامة للتعليم الخاص شيئا، فأرجو ألا تعرف عنها شيئا، لأن هذا هو الدمج الذي نبحث عنه، حيث إذا عرفتهم وأعطتهم غرفة مصادر ومراكز معينة وبرامج خاصة، فمعناها أن عزلناهم ولو قليلا عن التعليم العام، وهذا رأي شخصي يمثل وجهة نظري ولا ألزم به أحدا. الدكتور ناصر الموسى، حاشية، حاصل على ماجستير في التعليم الخاص من بوسطن، عمل مدرسا في معاهد التربية الفكرية ثم مشرفا تربويا على معاهد التعليم الخاص في إدارة التعليم بالرياض، ثم مديرا لمركز الدراسات والبحوث في الأمانة العامة للتربية الخاصة. انتهت الحاشية. اسمح لي يا أخ عبد الله، حيث إن لدي خلفية عن الموضوع الذي تتحدث عنه، ولا أريد أن أتحدث باسم الأمانة العامة للتعليم الخاص، ولكني أعرف أهداف الإخوان في الأمانة، وهي تتفق تماما مع أهدافنا في الجامعة، وتتمثل في تحديد هذه الحالات وتقديم خدمات التربية الخاصة لها في أماكنها. هناك لجنة تستكشف وجود المعوقين في مدارس التعليم العام، وبصفتك أحد أعضاء هذه اللجنة تعرف أننا لا نسعى إلى فصل هذه الحالات أو عزلها، غير أنها تعاني من عدم وجود خدمات التربية الخاصة. فمثلا ذو صعوبات التعلم الآن يمرون بمرحلة صعبة، وكذلك ضعاف البصر وضعاف السمع والمضطربون سلوكيا إلى آخره. هؤلاء موجودون في المدارس العادية، ونحن متفقون تماما على أن المطلوب هو إيصال خدمات التربية الخاصة لهم في أماكنهم، لأنهم في حاجة ماسة إليها. أحمد الموسى، حاشية، أحمد الموسى مدرس في معهد الأمل، حاصل على بكالوريوس التربية الخاصة جامعة الملك سعود كلية التربية. انتهت الحاشية. السؤال موجه للدكتور ناصر والدكتور إبراهيم، ما رأيكم في تجربة دمج الأطفال السم في مدرسة المهلب ابن أبي صفرة بصراحة؟ الدكتور ناصر الموسى، هناك تجربة دمج قمنا بها في الجامعة حول رياض الأطفال، وتوسعنا فيها وصرنا نقبل الأطفال المعوقين بإعاقات مختلفة. الجامعة لها 3 فروع لرياض الأطفال في الدرعية وعليشة والملز، وكل هذه الفروع مفتوحة للمعوقين على اختلاف عوقهم، وأعتقد أن هذه التجربة تمر الآن بمرحلة طيبة والحمد لله. هناك حماس واهتمام من قبل القائمين على هذه البرامج، وكذلك من القائمين على شؤون الجامعة، وعلى رأسهم معالي مدير الجامعة ووكلاء الجامعة وغيرهم، كلهم مهتمون بهذه التجربة، والحمد لله هي تسير سيرا حسنا، وتنتقل من خطوة إلى أخرى بشكل منتظم وجيد، ونرجو أن تعمم هذه الفكرة في رياض الأطفال المختلفة بالمملكة. الدكتور إبراهيم الفوزان، أرجو من الدكتور زيد بصفته معايشا لتجربة دمج الأطفال المعوقين في مدرسة المهلب ابن أبي صفرة ومن المتبنين لها، أن يحدثنا ولو قليلا عنها، حيث إنها تجربة فريدة من نوعها على مستوى منطقة الرياض وربما على مستوى العالم العربي. الدكتور زيد المصلط، تجربة المهلب ابن أبي صفرة لم يكن موضوعا للإعلام، ولم نتح الفرصة لدخول الإعلاميين في هذه المدرسة، حتى لا تنتشر أخبار وتعطي صورا غير واضحة للمجتمع عن هذه التجربة قبل أن تكتمل وتنضج. هذه تجربة خاصة بالأطفال ضعاف السمع أو من لديهم عيوب نطق، ولا تعني من لديهم صمم كلي، وقد كان هؤلاء الأطفال من قبل يلتحقون بمعاهد الصم ويعيشون مع أطفال لديهم صمم كلي ولا يتواصلون معهم بالطبع إلا عن طريق الإشارة. مثل هذا الاختلاط كان يؤثر على قدراتهم اللغوية وخبراتهم الحياتية، ومن هنا نشأت فكرة عزلهم عن هؤلاء الطلبة وإلحاقهم بمدارس عادية كي يكتسبوا من أقرانهم العاديين المفاهيم اللغوية والخبرات العملية. وهذا الدمج من حسنات خريجي قسم التربية الخاصة، حيث أدركوا هذا الشيء لدى مباشرتهم للتدريس، وبعدما عايشوا على الواقع ما قابلهم من مشاكل تربوية وبعد تداول بينهم وطرح بعض المعوقات التي تعترض سبيلهم في ميدان التدريس، أجمعوا على عزل ضعاف السمع وضعاف النطق عن معهد الصم بالرياض للأسباب المذكورة سابقا، ورفعوا للأمانة تقريرا مطالبين الأمانة بتطبيق الدمج في مدرسة عادية. ومن هنا وقع الاختيار على مدرسة المهلب ابن أبي صفرة لقربها من معهد الأمل بشرق مدينة الرياض. ومن أبرز مميزات هذا الدمج أنه يطبق في فصول داخل المدرسة العادية، ويدرس المعوق المنهج العادي الذي يدرسه زميله السوي، علما أن المنهج المطبق في معاهد الأمل هو منهج مخفض لا يصل إلى مستوى المنهج في المدارس العادية. الميزة الثانية هي محافظة الطفل على لغته وتمرنه عليها أكثر من تمرنه على مصطلحات الإشارة. في هذه المدرسة أتيحت فرصة أيضا لضعاف النطق، ومشكلة النطق كما تعلمون مشكلة كبيرة لم تحل حتى الآن، فلا يوجد متخصصون من الوطنيين بالعدد المطلوب، وفي حالة الاضطرار لجلب معلم نطق فسنأتي به من بيئة أخرى، وقد ينطق بعض الحروف حسب لهجته مصرية أو سورية أو غيرها، وبالتالي يتلقاها الطفل بهذا النطق ويحفظها ويفهمها على هذه الصفة الخاطئة، ولا مناص من الاستعانة ببعض المدربين اللغويين المتعاقدين، إذ ليس هناك اختيار آخر أو مجال أفضل. ولا تزال هذه التجربة في مراحلها الأولى، وهناك تقويم لها كل عام مع الإرشاد الطلابي في الوزارة، وتشكل لهذا الغرض لجنة كل آخر عام وتدرس نتائج التقارير لهذه التجربة. الأستاذ عبد الرحمن الخلف لي تعليق يتعلق بإنشاء الأقسام الداخلية في معاهد النور، فكثير منكم ممن تجاوز 40 وعاصر تجمعات المكفوفين في شارع الفريان حيث كان يعرف بشارع المكفوفين، وهناك بيوت في حي دخنة خاصة بالمكفوفين يعيشون فيها عيشة متواضعة لا يجدون من يخدمهم ويتولون خدمتهم بأنفسهم، ونتيجة لمباشرتهم لخدماتهم وإيقادهم للنار كانت هذه النيران تلتهم بعضا منهم. ونتيجة لهذه الأوضاع بدأ المربون والمخلصون في وزارة المعارف يفكرون بجدية بإنشاء أقسام داخلية ملحقة بمعاهد النور لدى افتتاحها تقدم الخدمات الرعائية لهؤلاء الطلاب. وإيجاد مثل هذه الدور الإيوائية ناتج وللأسف عن اتجاه الرفض من قبل الأسرة السعودية لطفلها المعوق، ولا أقول هنا معمما هذه النظرية على جميع الأسر في المملكة، ولكنها نظرة كانت موجودة أدت إلى وضع هؤلاء الأطفال في أقسام داخلية انتشالا لهم من تلك النظرة القاسية. اقول هذا لمن اراد ان يسرع في عملية الدمج، وربما يؤدي هذا الاسراع الى هاوية لبعض المكفوفين، مع اعترافي ويقيني بان الدمج هو المطلب التربوي المثالي، ولكن متى ما وضعنا الضوابط الكفيلة بنجاحه. الدكتور ناصر الموسى. فيما يتعلق بالنقطة الاولى، ما ذكره الاستاذ عبد الرحمن الخلف حول تعرض بعض المكفوفين لبعض الاخطار مثل الحرق وغيره، احترم رأيك واقدره، ولكني اعتبرها تجربة ناجحة ومميزة ومفيدة، لأننا كنا نعتمد على أنفسنا، وهذا أمر مطلوب وساعدنا في النجاح في بعض الأمور الأخرى. قضية المدارس الداخلية هذه جاءت تدرجا طبيعيا حينما بدأت المدرسة الخاصة نهارية، وهو الذي صار في أوروبا وفي أمريكا وفي غيرها تبدأ مدارس نهارية، ثم بعد ذلك تتحول إلى مدرسة داخلية، رغبة في زيادة تقديم الخدمات والنهوض بمستواها. ولبرامج المدارس الداخلية والنهارية إيجابيات وسلبيات، غير أن برنامج الدمج إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه يحتاج إلى ضوابط ومعايير، وأنه يحتاج إلى برنامج مساند، نعتقد أنه إن شاء الله سيقدم خيارا طيبا للجميع. عنوان: بسم الله الرحمن الرحيم. المحاضرة 12، تجربة دمج المكفوفين في الأحساء، عقدت في مبنى المكتبة المركزية الناطقة بالرياض في 3/7 من عام 1415 الهجري، وتحدث فيها الأستاذ عبد الرحمن الموسى، أدارها الدكتور ناصر الموسى. الدكتور ناصر الموسى. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أصالة عن نفسي ونيابة عن الإخوة المسؤولين في الأمانة العامة للتعليم الخاص والقائمين على تنظيم هذا البرنامج الثقافي، يطيب لي أن أرحب بكم أيها الإخوة أجمل ترحيب، ويسعدنا كثيرا أن يكون معنا في هذه الليلة المباركة رجل من رجالات التعليم الخاص في المملكة، رجل نظر نفسه ووقته وجهده في سبيل النهوض بمستوى كم ونوع الخدمات المقدمة للمكفوفين في بلادنا الحبيبة، وذلك من خلال إسهامه الفاعل ونشاطه البارز ودوره المتميز الذي يطلع به في مجال تربية وتعليم المكفوفين بالمملكة العربية السعودية، وهو الأستاذ عبد الرحمن ابن حسين الموسى، مدير معهد النور للمكفوفين بالأحساء. ولد سعادة محاضرنا في عام 1359 في الأحساء، وتلقى علومه الابتدائية والمتوسطة والثانوية هناك، ثم انتقل الى مدينة الرياض حيث التحق بكلية اللغة العربية وتخرج فيها عام 1385، وبعد تخرجه عين مدرسا في معهد النور بالاحساء ثم مديرا لذلك المعهد، ولا يزال. حاشية: احيل على التقاعد في عام 1419 الهجري. انتهت الحاشية. في سنة 1395 حصل على دبلوم التربية الخاصة من مركز رعاية وتوجيه المكفوفين بالقاهرة، وفي العام نفسه حصل على شهادة الماجستير من جامعة الأزهر في مجال النقد. ومن إسهاماته البحثية بحث بعنوان: خدمات المكفوفين في المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية. بقي أن نشير إلى جانب شخصي مهم في حياة سعادة محاضرنا هذه الليلة، وهو أنه رجل يتسم بسمات حميدة ويتصف بصفات سامية يأتي في مقدمتها الكرم العربي الأصيل، ويعلم الله أني لست مبالغا في ذلك، فجميع الإخوة الذين زاروا معهد الأحساء يعرفون ما أقوله حق المعرفة. والآن أترك المجال لسعادة محاضرنا كي يلقي بعض الضوء على تجربة منطقة الأحساء في دمج المكفوفين في التعليم العام، فليتفضل مشكورا الأستاذ عبد الرحمن الموسى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد. أشكر للإخوة الزملاء الذين قاموا على تنظيم هذا الموسم الثقافي وعلى الموضوعات التي أعدت للطرح من خلال هذا الموسم لما لها من علاقة وارتباط بالميدان العملي في التعليم الخاص وما يتصل به من أمور فنية وغير فنية، كما أرجو أن أكون عند حسن ظنهم حينما اختاروني لتولي تقديم الجانب العملي أو التطبيقي من تجربة دمج المكفوفين ضمن المرحلة الثانوية. فأقول وبالله التوفيق، إن موضوع دمج المكفوفين ضمن المبصرين في المدارس هو في الواقع جديد قديم، فكثير منا نحن المكفوفين درسنا إلى جانب المبصرين سواء كان في المعاهد العلمية أو في المعاهد التابعة للمعارف كالمعهد السعودي، حاشية المعهد السعودي من أوائل المؤسسات التعليمية التي أنشئت في المملكة في عهد الملك عبد العزيز عام 1345، تخرج منه عدد كبير يمثلون الرعيل الأول من رجال التعليم في المملكة، تتكون مراحله عند إنشائه من 5 سنوات، ويقبل الطلاب فيه بعد المرحلة الابتدائية، وبعد حصول خريج هذا المعهد على الثانوية يبتعث للدراسة في جامعات الدول العربية كمصر وسوريا، وكان موجودا في مكة. انتهت الحاشية. ودار التوحيد بالطائف ودار الحديث بالمدينة، حاشية دار حديث هي مؤسسة تربوية تعليمية أهلية عند بداية إنشائها في المدينة عام 1352 الهجري، يدرس الطالب فيها الحديث بالإضافة إلى بعض المواد الأخرى، وتتكون مراحلها من 3 مراحل، ابتدائية ومتوسطة وثانوية. وفي عام 1391 الهجري أصبحت دار الحديث تابعة للجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. انتهت الحاشية. وكلية اللغة والشريعة التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية أو كلية الشريعة والتربية التي كانت في مكة في ذلك الوقت، كان المكفوفون يدرسون إلى جانب إخوانهم المبصرين ضمن هذه المسارات العلمية التربوية، ولم يكن هناك أي صعوبة أو عائق يعوقهم عن التحصيل العلمي. ونرى كثيرا من القادة الذين قادوا مسيرة التعليم سواء من خلال مجال التعليم الخاص أو مجال التعليم العام أو مجال القضاء، كل أولئك الذين تولوا هذه القيادات درسوا في إطار دمج المكفوفين مع المبصرين، ولم يكن ذلك أمرا مقلقا للمؤسسات التعليمية التي درسوا فيها، بل برز بعضهم وتفوق ونال الشهادات العلمية العليا من خلال هذه المؤسسات أو من خلال غيرها. أما من حيث حداثة هذا الموضوع فنحن نقوم بمحاولات جديدة للعودة إلى هذا النوع من أساليب التعامل الاجتماعي والتربوي ضمن مدارس التعليم العام، لأن هذا الأسلوب هو أسلوب أمثل نريد العودة إليه من جديد. وطريقنا للعودة إليه يجب أن يكون طريقا منظما يأخذ في اعتباره كل المستجدات التي طرأت على المسار التربوي، سواء من حيث مفردات المنهج أو من حيث توافر الوسائل التعليمية التي تخدم المادة. في عام 1408 الهجري أحس المعهد بالحاجة إلى هذا الدمج، فاستأذن التعليم الخاص في ذلك الوقت بأن يقوم بهذه التجربة بشكل محدود، فاختار معهد النور 3 مجموعات من طلابه ضمن المرحلة الثانوية، وألحقهم ب3 ثانويات من الأحساء وفي مختلف الفصول من الأول إلى الثالث الثانوي. قبل عملية إلحاق هؤلاء الطلاب عقدنا اجتماعات لدراسة عملية الدمج ووضع ضوابط تكفل نجاحها مع مرشدي الطلاب في هذه المدارس، وألقينا الضوء على الهدف من إلحاق هؤلاء الطلاب بهذه المدارس وعرفناهم دوافعنا. وفي هذه الاجتماعات تمت دراسة الخطة التي ينبغي أن نتبعها في إعداد هؤلاء الطلاب، وكذلك البرنامج الزمني الذي يمكن أن تنفذ في خلاله هذه التجربة. وبالفعل ألحقنا 3 مجموعات بهذه الثانويات 3 وفق البرنامج المتفق عليه مع مرشدي الطلاب، وحققت المجموعة في الفصل الدراسي الأول ما نصبوا إليه من أهداف، من حيث 1 تنمية مهارات كنا في حاجة إليها وهي أنماط سلوك معينة، 2 مشاركة أكاديمية في محيط أكبر، 3 التكيف مع مجتمعات أكثر عددا. كما حاولنا أن نقيس أيضا من خلالها استعداداتنا للسير بهذه التجربة إلى آفاق أوسع، فاستخلصنا مجموعة من الخصائص اعتمدنا عليها بعد الله سبحانه وتعالى في تطبيق البرنامج الذي بدأناه بعد اقتناعنا بجدوى. في عام 1411 صدر خطاب الأمانة العامة للتعليم الخاص، تضمن أنه ليس هناك مانع من البدء بهذا التنفيذ وفق برنامج متابعة اشترك فيه 3 أقسام من الوزارة: 1 التوجيه والإرشاد الطلابي والبحث التربوي، 2 قسم المناهج، 3 التعليم الخاص. وكانوا يزورون الثانوية التي نطبق فيها الدمج 2 مرات في السنة، وبعد كل زيارة يعدون استبيانا يطرح على المدرسين والطلبة في الثانوية والمعهد. وهذه الزيارات والمتابعات نتج عنها إيجاد نظام شبه متكامل يضمن وضع الضوابط التي ينبغي أن تحكم عملية الدمج، مع وضع الوسائل التي من خلالها تطبق هذه الضوابط. وتتمثل الضوابط في 1 الاستمرار في صرف إعانة الطلبة، 2 توفير الأوراق لبرايل والكتب المنهجية المطبوعة ببرايل والآلات والوسائل التعليمية كالخرائط والمجسمات التي تخدم مادتي العلوم والرياضيات، 3 توفير النقل للطلاب من منازلهم إلى المدرسة الثانوية، وبالعكس، 4 توفير المدرس المتابع، بمعنى أن هذا المدرس يذهب إلى الثانوية وينقل طلبات المدرسين ويسجلها ويأتي بها للمعهد، وبعد دراسة الملاحظات يتم الاجتماع والنقاش فيها وحلها بالاشتراك مع إدارة المدرسة الثانوية، 5 أن تكون هناك غرفة مصادر داخل المدرسة الثانوية يوجد بها كتب بطريقة برايل كما يوجد بها الوسائل والآلات البيركنز وآلة الثيرم فورم، 6 جهاز الصهر الحراري الخاص بإبراز الرسوم والأشكال ليلمسها الكفيف ويتحسسها بأصابعه، انتهت 6 وكل ما تتطلبه العملية التعليمية موجود بهذه الغرفة، ويقيم بها مدرس متخصص مفرغ للقيام بمهام الغرفة، ومن ضمن مهامه نقل واجبات الطلبة من برايل إلى الخط العادي كي يطلع المدرس العادي على هذا الواجب ويقوم بعملية التصوير له ثم إعادته إلى الطلاب. فهذا المدرس يوفر الوسيلة ويستعين به بعد الله سبحانه وتعالى مدرس المادة عند استخدام الوسيلة لمعرفة وظيفتها التعليمية وتوضيح كيفية استخدامها ومساعدة المدرس العادي في حل الرموز الموجودة في هذه الوسيلة. أما الوسائل التي من خلالها تطبق هذه الضوابط فهي: 1 أن يكون الطالب على علم بطبيعة البرنامج، فعندما يتخرج من المرحلة المتوسطة ويأتي إلينا للتسجيل في المرحلة الثانوية نخبره بأنه ليست لدينا ثانوية منفصلة، بل لدينا طلاب مكفوفون نلحقهم في الدراسة بالثانوية العادية. فإذا كنت ترغب في هذا النظام فعليك أن تقبل بالدمج مع المبصرين، وإذا كنت ترغب في الدراسة في ثانويات معهد النور المعزولة فعليك أن تتقدم إلى أي معهد من معاهد المملكة. وكان الكثير منهم يفضلون الدراسة مع زملائهم المبصرين في الثانوية العادية. 2- أن يكون الطالب مؤهلا نفسيا وأكاديميا وحركيا للاندماج في هذا المجتمع حسب الاتجاهات المعروفة لدى المتخصصين، كاتجاهات السلوك التعويضي والسلوك الإنكاري والسلوك المقنع أو الصريح. ولا أريد أن أدخل في هذه التفاصيل إذ أن الكثير منكم يعرفها، غير أني أريد أن أتطرق إلى الآثار الجانبية لأنماط هذا السلوك. مثلا يأتي الطالب من بيئة لها قدر معين من الثقافة والتعامل، وتتبع معه الأسرة وتتبع معه الأسرة السلوك التعويضي، أي أنها قد أعدته للتعامل مع ظروفه الحياتية تعاملا إيجابيا، فهو يتحرك باستقلالية ومزود بكثير من الخصائص التي ينبغي على الطالب سواء كان كفيفا أو مبصرا أن يكتسبها. فإذا تأكدنا من اكتسابه هذه المهارات بحثنا عن المهارات الأخرى المتمثلة في مدى استعداده حينما نخبره بأنه سيدرس في مدرسة عادية فيها عدد كذا من الطلاب، ونشرح له طبيعة الدراسة فيها ومتطلباتها وما يجب عليه تجاه نفسه وتجاه أقرانه العاديين، مع تعريفه بكثير من مرافق المدرسة عن طريق فن الحركة والانتقال داخل مجتمع كبير. والذين عانينا منهم هم أولئك الطلاب الذين يأتون وهم يحملون معهم خصائص بيئة سلبية. مثلا يأتينا ولي أمر الطالب ويطلب منا إلحاق ابنه بالمعهد، فنذكر له أن المعهد يدمج الطلاب بعد المرحلة المتوسطة في ثانوية مع المبصرين، ونشرح له طبيعة برنامج الدمج وما يترتب عليه من فوائد للطالب الكفيف، فيعارض ولي الأمر هذه الفكرة بشدة بحجة أن ابنه لم يتجاوز الغرفة التي يسكنها في المنزل، فكل شيء يقدم له في هذه الغرفة وفي هذا المنزل حتى الملابس، ولهذا لا يستطيع أن يتعامل مع مجتمع غريب. فمثل هذا الطالب لم تزوده الأسرة بالمهارات الضرورية لإعداده للحياة العامة. وإذا سألنا عن السنوات التسع التي درسها في المرحلة الابتدائية والمتوسطة نقول إن مثل هذا الطالب على الرغم من هذه السنوات التي قضاها في التعليم لم يستطع أن يتعايش مع الناس الذين يعيش معهم في المنزل والمسجد والمعهد والشارع. ومثل هؤلاء الطلاب هم الذين نعاني من وضعهم، ويحاول المرشد الطلابي داخل المعهد أن يقنعهم بالابتعاد عن مثل هذه العادات الخاطئة. فمنهم من فشل في تصحيح مثل هذه العادات والنظرة السلبية المغلفة بغلاف الشفقة والعطف، ومنهم من نجح في تعديل سلوكه واستقامت أموره. والطالب السلبي الذي يفشل في تعديل سلوكه يؤثر هذا بالسلب على سيره في برنامجه الدراسي، حيث إن هؤلاء مستواهم دائما وبصفة عامة دون الجيد. وهناك سؤال يجب أن نطرحه ونحن نتحدث عن الفروق بين المكفوفين، وهو لماذا نريد من جميع المكفوفين أن يكونوا متفوقين ويحصلوا على درجة ممتاز؟ مع الأسف هذه النظرة تسيطر حتى على العاملين في المدرسة الثانوية العادية التي تم فيها الدمج. الطالب الكفيف مثله مثل المبصر تماما، فمن المكفوفين من يتمتع بقدرات عالية، ومنهم من يتمتع بقدرات متوسطة، منهم من يتمتع بقدرات دون ذلك. مثله تماما مثل المبصرين، ومن يطالب بغير ذلك فهو مخطئ. ولم تكن هذه التجربة الأولى لمعهد الأحساء في دمج المكفوفين مع الطلبة العاديين، فقد سبق ذلك تجربة ناجحة خاضها المعهد بالاشتراك مع كلية المعلمين بالأحساء، حيث صدر قرار من الوزارة بعد دراسة إلحاق أكثر من 30 كفيفا بالكلية المتوسطة في الأحساء من قبل التعليم الخاص وإدارة إعداد المعلمين بالوزارة مع الجهات المعنية في الوزارة. وكان للمعهد دور بارز في هذا الدمج، حيث وضع ضوابط لهذه التجربة مع الكلية. يقدم المعهد لهؤلاء الدارسين الأجهزة والوسائل والكتب والمشورة لضمان نجاحها، وبالفعل نجحت، وأهل هؤلاء تأهيلا جيدا حصلوا بموجبه على شهادة الكلية المتوسطة، ورجعوا مدرسين في معاهدهم بعد رفع مستواهم العلمي. وهذه التجربة نعتبرها من أثرى التجارب التي مر بها المعهد. ولم تخل تجربة دمج المكفوفين مع الثانوية العادية من سلبيات أهمها: 1- نقص الكفاءات المؤهلة والمدربة تدريبا جيدا في مجال تعليم المكفوفين فيما يتعلق بطريقة برايل العربية والإنجليزية، وفيما يتعلق بصنع الوسيلة المساعدة في فهم الدرس. 2- يحتاج مدرس الكفيف الى قدرات فنية وخلقية تمكنه من التعامل مع هذه الفئة، وتساعده على كسب ثقتها وربط علاقات صداقة وثقة ومودة تقوم على الاحترام المتبادل. 3- تردد بعض المكفوفين في قبول الدمج بسبب الميزات الموجودة في فصول العزل، حيث لا يزيد عدد طلاب الفصل احيانا عن 3 أو 4 طلاب، وهذا يجعل اسلوب التدريس في هذا الفصل يصير بشكل فردي، ويستأثر هذا العدد القليل بالحصة الكاملة للمدرس، بخلاف فصل المدرسة العادية الذي يبلغ عدد طلابه احيانا اكثر من 40 طالبا، وفيه لا يظفر الكفيف بالاهتمام الذي كان يناله في الفصل المعزول، كما ان عامل المنافسة يضعف لديه. فاذا كانت المنافسة يمكن ان تبرز بشكل واضح بين عدد قليل، ويشعر الكفيف بتفوقه بين هذا العدد القليل، فمثل هذه المنافسة تقل او تنعدم بين عدد يصل الى 40 طالبا، وهذا يمثل جانبا سلبيا ينعكس على نفسية الشخص الكفيف ويدفعه الى الابتعاد عن هذه المجموعة الكبيرة العدد. 4- ولبعض المدرسين في معاهد النور سامحهم الله دور في عدم تقبل الكفيف لبرامج الدمج، حيث لا يثقل كاهله بالواجبات المنزلية، وربما يتساهل في أسئلة الاختبار وفي جدول الاختبارات ايضا من باب الشفقة والتخفيف على الكفيف. ومثل هذا التصرف يجعل الطالب يلتصق بمعهد النور اكثر ويخلد الى الراحة والدعة. 5- قلة المتابعة من بعض الجهات التربوية وعدم اعطائها ما يجب من عناية واهتمام، اذ لو تابعت جميع الجهات تجربة الدمج واتخذت الحلول السريعة لكل عقبة تظهر، لكان هذا من اهم العوامل التي تساعد على نجاحها. 6- عدم مسايرة منهج المكفوفين بشكل كامل لمنهج المبصرين، وهذا يؤدي الى ظهور بعض المشكلات حينما يدرس المعلم حينما يدرس المعلم مادة الفيزياء ومادة الرياضيات لمجموعة من الطلبة بينهم مكفوفون، فالطالب العادي يدرس هذه المواد بشكل كامل، والطالب الكفيف يريد أن يدرس مواضيع محددة فقط، فلا بد من ظهور بعض المشكلات التي تسبب ارتباكا للطالب الكفيف والمدرس على حد سواء. وسرنا في عملية الدمج في ثلاثة اتجاهات: الأول إيجاد غرفة مصادر وقد أوجدناها في ثانوية حراء. الثاني طبقنا برنامج المدرس المتجول في ثانوية الملك خالد. الثالث أوجدنا فصلا خاصا مستقلا للطلبة المكفوفين في ثانوية المبرز. وبعد دراسة إيجابيات الاتجاهات الثلاثة اتضح أن غرفة المصادر هي أفضل أنواع الدمج. وإلى هنا أقف وأترك لكم الفرصة في المناقشة والأسئلة. الدكتور ناصر الموسى: شكرا لسعادة محاضرنا على هذا العرض الطيب الشائق الذي لا شك أنه قد عمل على بلورة بعض المفاهيم التي تحدثنا عنها في المحاضرة السابقة، مثل برنامج غرفة المصادر والمعلم المتجول والمعلم المستشار والعوامل التي تساعد على عملية دمج الأطفال المعوقين بصريا وغيرها من المفاهيم الأساسية. وأعتقد أنه من خلال سماعنا لحديث سعادة محاضرنا هذه الليلة نجزم جميعا أن معهد النور بالأحساء يطلع بدور ريادي نرجو أن يوفق إن شاء الله فيه كل التوفيق، لأنه في اعتقادنا يسير في الاتجاه السليم الذي سوف يقود جميع المكفوفين بإذن الله في هذه البلاد إلى الأسلوب الأمثل في التربية والتعليم. الآن نفتح المجال للمناقشة. الأستاذ عادل ابن عبد الله الغانم، حاشيه احد خريجي قسم التربيه الخاصه كليه التربيه جامعه الملك سعود، يعمل مدرسا في معهد التربيه الفكريه بالرياض. والده الاستاذ عبد الله الغانم اول مدير لمعهد النور بالرياض ولاداره التعليم الخاص، والذي كان رئيسا للجنه الشرق الاوسط لشؤون المكفوفين ومكتبها الاقليمي، واحيل للتقاعد عام 1417. انتهت الحاشية. كما نعلم أن الطفل الكفيف مثله مثل الطفل العادي، لديه قدرات، بل نجد أن الطفل الكفيف يتفوق أحيانا على الطفل العادي إذا قدمت له بعض الوسائل وهيئ له المناخ المناسب. نود أن نسأل بعد تجربتكم بدمج المكفوفين في المرحلة الثانوية، هل هناك نية لدمج الطلبة المكفوفين في المرحلة المتوسطة كما هو مطبق في معهد النور للمكفوفين في البحرين؟ وهل هناك تعاون بين التعليم الخاص ومعهد النور في البحرين؟ وهل هناك نية لدمج المكفوفين في المرحلة الابتدائية بعد أن يقدم لهم بعض التدريبات في طريقة برايل وفي فن الحركة والانتقال؟ النقطة الثانية، نحن معك أن غرفة المصادر والمدرس المتفرغ هما أفضل الأساليب في دمج المكفوفين، ولكن المدرس المتجول لا يمكن أن نستغني عنه، إذ لو وجد طالب أو طالبان من المكفوفين في إحدى القرى أو المناطق النائية فإن من الصعب أن نأتي بهذا الطالب الكفيف إلى منطقة الرياض مثلا ليدرس في معهد النور. فالمدرس المتجول في مثل هذه الحالة يمكن أن يقوم بزيارات وبإعطاء بعض التعليمات والخدمات التربوية المناسبة لهذه الفئة. سؤال آخر، ما هو موقف الطلبة العاديين من هؤلاء الطلبة، وهل تقبلون دمجهم معهم في هذه المدرسة؟ الأستاذ عبد الرحمن الموسى: سؤالكم الأول يتعلق بدمج طلاب المرحلة المتوسطة من المكفوفين مع زملائهم في المرحلة المتوسطة العادية. لقد طلب التعليم الخاص من المنطقة التعليمية بالأحساء أن يقوم معهد النور بالدمج الجزئي في المرحلة المتوسطة، بحيث يتم الدمج في دراسة المكفوفين لبعض المواد مثل التربية الإسلامية واللغة العربية والتاريخ والجغرافيا. أما بالنسبة للغة الإنجليزية فلا يمكن الدمج، حيث إن الطالب الكفيف يدرس في السنة الأولى المتوسطة اللغة الإنجليزية بطريقة برايل، وهي مادة يأخذها لأول مرة ويحتاج فيها لتركيز على الحروف البارزة الإنجليزية، وهذا لا يتأتى لدى دراسته مع زملائه المبصرين. كما أن مادة الرياضيات تحتاج إلى وسائل خاصة، ومنهج المكفوفين في هذه المادة يختلف نوعا ما عن منهج المبصرين، حيث تحذف منه بعض العناصر التي رأى التعليم الخاص أنه ليس هناك ضرورة لدراستها من قبل المكفوفين، والنية متجهة لتطبيق الدمج الجزئي في هذه المرحلة خلال عام 1415 الهجري إن شاء الله، غير أن هناك عدم تهيئة المدرسة التي يتم فيها الدمج بشكل تربوي مناسب لهذه العملية، حيث نحتاج إلى غرفة أو غرفتين تتم فيها هذه العملية ونزودها بالوسائل والأجهزة. عملية تجربة دمج المكفوفين في المرحلة المتوسطة في معهد النور بالبحرين مع زملائهم المبصرين أعتقد أنها تحتاج إلى ضوابط أكثر تساعد على عملية استمرارها، وما لدي من معلومات تتمثل في أن بعض طلاب معهد البحرين يأتون ليدرسوا في معهد النور بالأحساء، وهذا مؤشر على أن بعض الطلاب لم تتوفر لديه القناعة الكاملة بالدراسة مع زملائهم المبصرين، ويجب أن نبحث وندرس الأسباب. وسبق لي أن زرت معهد النور في البحرين لأطلع على الأسلوب الذي يتم في عملية الدمج، إذ تتم بعد المرحلة المتوسطة بإلحاقهم في ثانوية الهداية الخليفية، وكانت زيارتي سريعة فلم تتشكل لدي الصورة الواضحة عن هذه التجربة. وأعتقد أن تجربتهم كما قلت تحتاج إلى ضوابط تكفل نجاحها، بدليل أن طلابهم كما ذكرت يترددون في الالتحاق بهذه الثانوية، ويفضلون الالتحاق بثانوية معهد النور في الأحساء. موقف الطلبة العاديين من إخوانهم موقف ممتاز، يتمثل في تقلبهم لهؤلاء الطلبة معهم في القواسم المشتركة، فهناك مذكرات تكتب وتملى من قبل المدرسين، فإذا لم يستطع المكفوفون كتابتها بواسطة أجهزتهم الخاصة يقوم المبصرون بتصويرها وتزويدهم بها. كما أن المكفوفين يجلسون مع زملائهم المبصرين في المكتبة ويقوم المبصرون بالقراءة لهم، ويتم تبادل الآراء حول ما يقرؤونه من معلومات، كما يشاركونهم في تحرير الصحف الثقافية وإعداد البرامج الإذاعية المدرسية. وهناك عامل آخر مهم قد صهر بين المبصرين والمكفوفين في بوتقة المشاعر المشتركة، ويتمثل في مساعدة المبصرين ممن لديهم سيارات لينقلوا زملائهم المكفوفين إلى بيوتهم في حالة عدم وجود وسائل النقل. وكل هذه القواسم تمثل عوامل دمج ناجحة في الربط بين المكفوفين وزملائهم المبصرين. فيما يتعلق بالدمج في المرحلة الابتدائية، فهناك في منطقة جدة التعليمية مدرسة التربية النموذجية اختيرت ليكون فيها فصول ملحقة بهذه المدرسة، يدرس فيها الأطفال المكفوفون ويندمجون مع أقرانهم المبصرين في النشاطات المختلفة خلال اليوم الدراسي. أما بالنسبة لتجربتنا نحن في هذا المجال فبالقرب من المعهد مدرسة ابتدائية تطبق الدمج الجزئي فيها وفق الضوابط التالية: نشرك طلابنا مع طلاب هذه المدرسة في الطابور الصباحي كما ندمجهم معهم في التمارين الرياضية والأناشيد وتحرير بعض المقالات، وندمجهم معهم أيضا في يوم واحد من الأسبوع يشاركون معهم في هذا اليوم في مختلف النشاطات المسائية.
من فضلك تابع بقية المادة.